بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. والدرس اليوم هو الدرس 20. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. وأورد الآثار، قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. قالوا في البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب رحمه الله تعالى: رجل به طب، أيؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وفي الباب كلام آخر أيضا. هذا الباب سماه المصنف النشرة، باب ما جاء في النشرة. والنشرة في اللغة هي التفريق، يقول نشر الثوب بعد أن كان ملموما جعله منتشر، هذا من حيث اللغة. ونشر الشيء أي فرقه وباعد بينه، وأهلما من هذا الكلام. أما في الاصطلاح، إذا أطلقت النشرة فيقصد بها حل السحر، أي فك السحر، يعني إنسان مسحور ويقال له مطبوب، فيفك سحره، ففك السحر هذا يقال له نشرة، أي يرفع عنه ويفرق بينه وبين السحر الذي حل به ويزال. كل هذه من معاني النشرة في الاصطلاح. هذا من حيث التعريف. أما من حيث الحكم فنأتي إلى ذكر ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب عقد بيان الذهاب للسحرة بعد أن ذكر في أبواب مضت الكهان ومنهم السحرة والدجاجلة، أصنافهم كثر مرة معنا ذكرهم لا كثرهم الله. فهؤلاء السحرة يحذر منهم ولا ينبغي القرب منهم، لكن إذا حصل أن أحدا سحر وأردنا أن نفك السحر منه ونبطل ذلك السحر ونعيده إلى ما كان عليه من الصحة والعافية وعدم هذا التأثير، فما الذي ينبغي أن نفعل؟ هذا يسمى النشرة. يسمى النشرة. وهنا نقول: ما حكم النشرة؟ هل هي جائزة على الإطلاق أم هي محرمة على الإطلاق أم أن فيها تفصيل؟ والصحيح أن النشرة فيها تفصيل، والأصل في التفصيل هو أننا نسعى إلى إزالة هذا السحر وإبطاله وكف أذاه عن هذا الذي وقع به، فهذا لا شك أنه أمر مطلوب. لكن إذا عمدنا إلى ما يقال له نشرة، فما الذي ينبغي أن نفعل؟ هناك أمران. الأمر الأول وهو جواز فك السحر، جواز فك السحر، وهذا هو الأصل كما ذكرنا. لكن الذي ينبغي أن نفك السحر هذا بما شرع، بالمعالجة، بالرقى الشرعية والتمائم وقراءة القرآن والأذكار وكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن السلف الصالح في معالجة المسحور، وهذا معروف ومزبور في كتب أهل العلم قديما وحديثا. إذن هذا هو الأصل، فينفث ويقرأ على المريض ذاته وينفخ، وأيضا على شيء من الماء أو من الزيت أو غير ذلك مما يتعالج به من هذه الأوراد الواردة، وتتخذ علاجا، إما أنها قد جربت بعض العلاجات كالأدوية من العسل والزيت وغير ذلك والزيت زيتون، أو أنها جاءت فيها الآثار كقراءة النبي عليه الصلاة والسلام على الرقى، وجبريل عليه السلام رقى الرسول عليه الصلاة والسلام بأذكار. إذن نقرأ هذه الأذكار والآيات التي جاءت في هذا الباب، الفاتحة رقية عظيمة في هذا الباب، القلاقل قل أعوذ برب، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، أيضا من الرقية العظيمة. وكذلك آية الكرسي أواخر سورة البقرة، البقرة ذاتها فإنها مما يعالج به المسحور، فإن السحرة لا تتحمل البقرة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الآيات الكثيرة في القرآن، آيات السحر كثيرة. يعني تقرأ هذه الآيات وينفخ أو ينفث في الماء أو على المسحور أو على الزيت كما ذكرنا، ويدهن به، وأيضا يغتسل ويشرب، وإذا جعل في ماء زمزم أنه ينفع نفعا عظيما. كل هذه يفعلها العلماء والذين تخصصوا في هذه المسائل، وينبغي أن نعمد إلى من عرفنا فيه يعني فعل هذه الأمور بطريقة العلماء، لأن بعض الناس يتخذون هذا مهنة ويغررون بالناس. يعني مرة وقفت على من هؤلاء الذين يقرؤون، فكان عنده يعني قوارير، قارورة يقول هذه بعشر ريال وهذه بخمسة ريال سعودي وهذا بمية ريال، فقلت يا أخي لماذا هذا الفرق في الأسعار؟ قال هذه عشر ريال هذه قرأنا فيها كذا قراءة عابرة، وأما هذه خمسين ريال اعتنينا فيها قراءة أكثر، وأما هذه بمية ريال ففيها قراءات يعني برهان خالص. سبحان الله، قلت يا أخي ما هذا كلام. ثم قيل لي أنه يقرأ على الوايت، هذه السيارات البوزة، هذه بسميها بوزة نحن، على خزان كبير تحمل الماء، يطلع ويقرأ على البوزة يقول يلا اسحبوا كل ما لقوا القارورة ما كذا بمبلغ كذا، هذا ولا دجاجلة. وربما هكذا في عسل المقري وبالأسعار الغالية وبكذا، هذا والهؤلاء ينتبه عنه. إنما نعالج عند النصحاء، عند الأمناء الذين عرفوا بالاستقامة. وهكذا تقرأ أيام ليالي على ما يسر، يدهن بما ذكرنا ويشرب ويقرأ القرآن كثير، سورة البقرة خاصة المسحور هكذا. وكذلك يجوز العلاج بالأبخرة التي جربت في هذا الأمر وكان لها تأثير، بعض عقاقير معروفة استعملها الناس نافعة جربة صحيحة. ذكر القصة الهندي وذكر غيره أيضا، سبع ورقات من شجرة السدر تدق في ماء زمزم ويقرأ عليه يعالج بها المسحور، كل هذا جائز وهو من فعل السلف للصحابة من بعدهم. وهذا الأمر هو الأصل، فإذا هذا النوع مأذون به، لا أحد يقول أن هذا محرم. أما النوع الثاني الذي هو النشرة، وهو الاستعانة بالسحرة في حل السحر بواسطة الساحر، فهذا الذي ورد فيه حديث جابر الذي معنا، حيث قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. الحديث رواه الإمام أحمد بسند جيد، وهو أيضا عند أبي داود. فمعنى الحديث أن هذه النشرة التي هي من عمل الشيطان هذه لا تجوز، هذه محرمة لأن من عمل الشيطان، والشيطان هو الذي علم السحرة السحر كما جاء في القرآن في سورة البقرة في مسألة الملكين هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيعلمون الساحر طرق يسحر بها ويؤذي بها ويعالج بها، وإذا عالج هذا بمال ثم بعد ذلك أعاد له السحر من جديد، كل هذا من فعل الشياطين من فعل الجن. إذن الذهاب إلى السحرة وإلى الدجاجلة هؤلاء الذين يستعملون الجن خاصة لا يجوز، هذا كفر. وإن مرة معنا تفصيل في هذا، من ذهب إلى مصدق لهم فهو كافر، كفر من زعل محمد، ومن ذهب دون ذلك قد فصلنا في الأمر في درس مضى. إذن لا يجوز الذهاب إلى السحرة لأن السحرة أغلبهم قد كفروا بالله تعالى، فهم لا يبالون أن يجعلون هذا الذي يريد أن يرفع السحر عن نفسه أن يكفر، بل يمرضونه. هذا ما نقول من قال هي من عمل الشيطان، أي العمل الذي يأمر به الشيطان وهو السحر، ويوحي به الشياطين، وهو من المنكر العظيم الذي لا يجوز الوقوع فيه، لأن الساحر أخبث من الجن، الجن هذا يملي عليه وربما استعان فيه بالإضرار، والساحر هذا يكتسب المال والجن يستفيد من الساحر أنه يكفر، وكل ذلك من عمل الشياطين ينبغي أن نأي عنه. فالذهاب إلى هؤلاء إقرار لهم، لما تذهب إلى ساحر كأنك تقر أنه له منفعة وأنه يعالج وأنه يستفاد منه، وهذا لا يجوز، وهذا إقرار لهم، ولا سيما إذا علمت أنهم من الدجاجلة ومن الذين يستعينون بالجن والشياطين بعد كفرهم، فهذا لا يجوز، وهذا فعل الشياطين لا يجوز أبدا. ودلالة التحريم تأتي أيضا يعني من العقوبات التي تقع على فعل ذلك. وكما ذكرنا من العقوبات أنه لا تقبل صلاة 40 يوم، هذا إذا لم يصدق، إذا لم يصدق. فكيف إذا صدق؟ فإنه يقع في الكفر، والساحر إنسان خبيث وهو من الكهان، لأن الكاهن، بل الساحر أخبث من الكاهن، لأن الكاهن يخبر بالمغيبات فقط، لكن الساحر يخبر بما قد يكون من السحر ويصدق، وربما يعين على فك السحر بواسطة الجن والشياطين بدفع مال له مبالغ عظيمة. ثم بعد أيام لربما هذا الساحر ذاته أعاد السحر حتى يعود إليه ويدفع تلك المبالغ وزيادة. إذن هؤلاء قوم ضلال كفرة لا ينبغي إتيانهم ولا الورود عليهم، والورود عليهم ورود على الجن وعلى الشياطين، والتعامل معهم كل هذا باطل. واستدلال الإمام أحمد هنا أيضا في قوله سئل ابن مسعود، وقال سئل أحمد عنها، أي سئل عن النشرة، فقال ابن مسعود، أي ابن مسعود رضي الله عنه، يكره هذا كله. ابن مسعود الصحابي الجليل يكره هذا كله، أي أنه يكره كل أنواع النشرة، وهذا من حرص هذا الصحابي الجليل، يكره كل أنواع النشرة، حتى النشرة حتى المباحة يكرهها، وهذا اجتهاد منه. وكذلك كان يكره تعليق الثمائم، حتى تعليق القرآن يكره ذلك، وقد سبق معنا كلامه في هذا وقول قوي. وكان يمنع من ذلك ويزجر أهله من فعله. والكراهة هنا يقصد بها التحريم، يعني قوله يكره كل ذلك أي يحرم ذلك. ولا شك أن الأمر فيه تحريم يعني مطلق مجمع عليه، وهو إتيان السحرة والجن والتعامل معهم، وآخر كما قلنا النشرة التي تجوز بنوع من الرقى والتمايم وغيرها مما ذكرنا آنفا. قال وفي البخاري، صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قتادة قلت لابن المسيب رحمه الله تعالى، قال قلت رجل، أي يسأله رجل به طب، طب يعني بمعنى سحر، يقال به طب أي بمعنى أن به سحر، أي يعالج من ذلك، ويسمون الطب، يسمون السحر طب من باب التفاؤل، يعني أنه يطبب، معنى أن يتفاؤل أنه يكون يعني طيبا، كما يسمى الأعمى بصير، وهكذا ألفاظ عند العرب. قوله بعد ذلك يعني لما سأله هل يفعل ذلك وذكر نوع من السحر، قال أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ عن امرأته، قال يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر، يعني يكون الرجل مطبوبا أي مسحورا عن زوجته، فلا يستطيع جماعها، لا يحصل عنده انتصاب ولا يحصل عنده شهوة، وليس به بأس، إنما هو السحر وتأثير السحر. فقال لا بأس به، قوله لا بأس به إنما هو يريد النوع الذي فيه إصلاح، هذا الذي يظن في ابن مسعود، وهو من قول ابن مسعود. وقوله ليس حجة، ليس لا ليس حجة قوله، لأن هذا من باب اجتهاده، وإلا فإن المسألة فيها آثار وفيها تفصيل. فإن كان الذهاب إلى السحرة ومما يضر المسلم في عقيدته في دينه وفي توحيده، والله لا خير فيه، ولا أن يموت بهذا السحر وهو على عقيدة سليمة يريد بها الجنة خير من عافية يريد بها للنار، نسأل الله السلامة والعافية. إذا صحيح أن هذا لا يجوز وهو مردود بأدلة الكتاب والسنة، وهكذا الإنسان ينبغي أن يتقيد بأمور التوحيد معظم ذلك. إذا قوله لا بأس به إنما يريدون بالإصلاح أي النوع الذي ليس فيه استعانة بالجن، أما النوع الآخر فلا شك أن ذلك محرم تحريم قطعي. قال فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، هذا قصده، يعني الذي هو يكون بالعلاج بما يكون مباحا وليس فيه ما ينكر. ثم قال وروي، وهذه صيغة تمريض، روي فيها ضعف تدل على الضعف في الرواية، وروي عن الحسن، حسن البصري رحمه الله تعالى، أنه قال لا يحل السحر، لا يحل السحر إلا ساحر. قوله لا يحل السحر إلا ساحر هذا كلام صحيح يوافق الأدلة الشرعية ويؤدي المنع المطلق، هذا الأصل، لأن هذا اللي يتعود عليه الناس، يقولوا فلان مسحور إذا اذهبوا به إلى ساحر، نعوذ بالله، هذا كلام خطير هذا، وينبغي الحذر. الذي يريد تعالج من السحر قل احذر أن ترد على السحرة وعلى الكهان وعلى الدجاجلة وعلى هؤلاء الذين يمرضونك في عقيدتك، احذر منهم، ولا تتعالج إلا بما أذن به شرعا. نعم، هذا قول الحسن، لا يحل لا يحل يعني لا يفك السحر إلا ساحر، هذا على الإطلاق، لكن على التفصيل كما ورد معنا. ثم قال قال ابن القيم رحمه الله تعالى، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، قال النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، الحسن البصري الذي مر معنا، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يوجب بما يوجب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. إذن هذا كلام القيم على ما ورد في التفصيل الذي مر معنا، وهذا فيه تفصيل على ما ذكرنا أن نشر منها الجائز بالرقى الشرعية والطب المباح، وأخرى لا تجوز وهي الاستطباب والنشرة بواسطة السحرة والكهنة الذي يستعينون بالجن، الذي يستعينون بالجن، وكما فصلنا في هذه المسألة. طيب هنا مسألة، نقول قد جاء في نصوص الشريعة نعم ما يوجب قتل الساحر والمستعين بالجن ولو أظهر توبته، لأنه يؤذي المسلمين ولأنه يستعين بالجن، ولا يستعان بهم إلا بعد الكفر، فكيف يذهب إليه؟ نقول الأصل لا تذهب إليه، هذا هو الأصل، لا تذهب إليه، الأصل هذا هو. لكن ذكر أهل العلم مسألة هنا، قالوا إذا تكلم الجني في الذي صار حالا بهذا المريض وقال الذي سحرني فلان وهذا الساحر فلان وعمل كذا 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 كذا، ولربما ذكر أنه سحري موجود في الشجرة الفلانية في العمل الفلاني في الموضوع الفلاني، نحن أولا لا نصدق هذا الجني، هذا جني كذاب والساحر كذاب، لكن لا بأس أن نترك الأمر ونذهب نلقي القبض على هذا الساحر، قل تعال أنت تفعل سحر، أنت تسحر فلان كذا كذا كذا، ويحقق معه ويضغط عليه حتى يظهر ما عنده، فإن حصل من ذلك يعني فك السحر والنشرة فهذا جائز، لأننا لم نصدق أصلا لا المتكلم الجني ولا هذا الذي نذهب إليه، لكن ذهبنا من باب التتبع والنظر، لأن يعني الجن يفضح بعضهم البعض حين، لأنه قد يأتي الساحر يعني بجن قوي فيسجن جني ضعيف في المسحور، فيكون هذا مسجون ويستطيع يخرج للجن الكبير الذي ضغط عليه وجعله مسموحا فيه، فيتكلم وسحرني جني فلاني والساحر فلاني وكذا 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 وكذا، فنحن لا نصدق هؤلاء جميعا ولكن نحقق مع هؤلاء حتى نستطيع أن نصل إلى هذا الذي فعل السحر ويؤدب، وتأديب القتل إذا ثبت أنه ساحر فالأصل فيه القتل، هكذا كما جاءت الآثار، على كل الأحوال الساحر يقتل على كل الأحوال، وقد جاءت الآثار الصحابة الساحر يعني جاءت في الآثار أن الساحر يعني عقابه ضربة بالسيف، ضربة بالسيف، وجاء ذلك عن جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه، جاء مرة إلى موضع ساحر يفعل السحر والناس قد اجتمع عليه وأمير حاضر بينهم، فيقطع رأس هذا بالسيف ويقطع هذا ويفعل هذا، فقام جندب رضي الله عنه فأخذ السيف فقطع رأس الساحر وقال إذا كان صادق فليعيد رأسه، ثم قال يعني عقاب الساحر ضربة بالسيف أو حد الساحر ضربة بالسيف، وأقره من حضر في ذلك الموضع لأنه لم يستطيع إعادة رأسه. كذلك عمر الفاروق رضي الله عن أمير المؤمنين أمر بقتل الساحر، وهكذا حفصة أمرت بقتل الساحرة، فكل هذه الآثار جاءت عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولأن الساحر لا يعلم حتى لو تاب، حتى لو تاب لا تدري صدق توبته، لأنه قد يخفي يظهر التوبة ويخفي الكذب، وربما عاد ذهب إلى بلاد أخرى سافر إلى بعيد وهكذا، فهذا يرجع إلى بعد ذلك إلى من إلى ولي الأمر وإلى العلماء والنظر في هذا الساحر ومدى صدقه في توبته، فإن رأوا المصلحة أن يلقون لا يقتلونه ليعني أمور قرائن تظهر أنه صادق في توبته فلهم ذلك مع تتبعه، مع تتبعه. إذن هذه المسائل التي ينبغي أن نقف عليها. وأما ما ذكرنا مسألة هل يجوز استعانة بالجن في أمور الخير، نعم يعني يقول خير، قل هذا خير، قل هذا أولا لا يجوز يعني البتة، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن السحرة لا خير فيه، لا يستعان بهم أبدا لا في أي حاجة، لأن الذهاب إليهم نقل أخبارهم وهكذا كل هذا محرم، وإنما بد نرد على السحرة من باب العلم بأنهم سحرة، ويكون الذي ذهب إليهم من قبل ولي الأمر من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، ولا بد أن يكون ذلك صاحب علم حتى لا يلبس عليه، ثم يبلغ ولي الأمر حتى يؤدب هذا الساحر وينزل به العقاب الذي ينبغي أن يكون. ثم أننا إذا بلغنا منه ما يكون فيه خيرا تتبعنا ذلك دون التصديق، دون التصديق حتى نرى بعد ذلك مآل الأمر، حتى نرى مآل الأمر. والأصل نقول هنا مسألة، هل أولا نحن أمة الإسلام لا يجوز لنا أن نستعين بالجن في كل الأحوال أبدا، لا يجوز بالبتة. ولو كان أحدا له الحق أن يستعمل الجن ويستعين بهم لكان رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام. رسول الله لم يستعين بالجن البتة، مع أنه قد يكون في وضع أحيانا قد يعني يستعان به، مثلا كان يرسلهم إلى يعني الغزوات يكتب الأخبار وهكذا. الرسول لم يستعن بهم البتة، وإنما رقاه جبريل عندما سحر عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يقتل الساحر ذاك الذي فعل به خوف الفتنة كما أخبر رسوله، قال أما ما بي الحمد لله قد شفاني الله ولا أريد أن أثير فتنة في الأمة، هذا خوف الفتنة، لم يقتل الساحر ذلك. نعم، إذن أمر الاستعانة بالجن كان خاصا بنبي الله تعالى سليمان عليه الصلاة والسلام، جعل الله له ذلك خاصا به لأنه طلب ذلك، طلب ذلك من الله تعالى عندما سأل يعني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فاستجاب الله له ذلك وسخر له الجن. أما غير ذلك فلا يجوز البتة. بارك الله فيكم، هذا ما تيسر في درس هذه الليلة، وإلى الدرس القادم بإذن الله تعالى في باب التطير، في باب التطير في الدرس القادم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وهنا نتوقف عن بث الدرس عن طريق إذاعة ابن أبي زيد القرواني، ونتابع إخواننا في المواقع الأخرى، إذا كان هناك أسئلة ننظر فيها فيما يتعلق بهذا الدرس. يقول هل السائل يقول هل يجوز الاستماع للرقية من المسجل أو من الهاتف والتلفزيون؟ لا لابد من القارئ. المسجل هذه آلة ما تعمل شيء، لابد أن يرقي له القارئ. صحيح أن هذا الذي به السحر له أن يستعمل جهاز يضع على آذانه يسمع القرآن، هو مسحور يسمع القرآن، نعم هذا يستفيد. أما أن يكون يعني المسجل الشيخ اللي مسجل يقرأ عليه، لا هذا غير صحيح، لابد أن يكون قارئ بجانبه يقرأ وينفخ وينفث وهكذا يكرر الآيات ويعيد وهكذا. نعم، أما تلفاز وهاتف هذا غير صحيح، لا دليل على ذلك، هذا كلام العلم. والماء هو حكم ما يسمى بالاستفراغ، وهو شرب المسحور للماء المالح أو ماء البحر، وذلك بكميات كبيرة حتى يتغير المسحور ويخرج السحر المأكول كما بينت التجارب. يجوز إذا كان ثبت بالتجربة، نعم ثبت بالتجربة، قالوا هذا فلان مسقي سحر وفي جوفه سحر ويخرجه يعني شرب ماء أو بما ذكرنا بعض عقاقير غير ذلك، يستعين به في يعني أن يتقيأ ويخرج ما في معدته ويخرج بذلك أيضا السحر، هذا جائز، هذا جائز. ولأن السحرة هؤلاء شأنهم خطير، لأنهم يضعون السحر في أماكن خفية، لربما وضعوه في بعض الزجاجات يرمونها في البحر وتجلس سنين طويلة، وهذا يعذب. ولذلك عندما جاءت الفيضانات في سونامي وهذه، كثير من المسحورين برئوا لأن السحر خرج إلى الخلاء وإلى يعني الأرض ورأوه الناس وأفسدوه. فهكذا ينبغي النظر في هذه المسائل. قل هل يجوز قراءة الرقية على الزيت والدهان به؟ نعم، ثبت هذا يعني من فعل يعني كثير من أهل العلم، ويعني يكون في قراءة على زيت الزيتون، زيت الزيتون مبارك، وهكذا أيضا يعني الرقى تكون يعني ينفخ فيه ويدهن ويشرب منه وهكذا، مثل ما ذكرنا أيضا في الماء الذي ذكرنا، كل هذا يعني قد جاء عن أهل العلم وهو مجرب وله نفع بإذن الله تعالى، والأمر لإذن الله تعالى. وينبغي الإنسان اللي تعالج يعلم أن الأمر لله تعالى أولا وقبله، وإنما هي أسباب، هذه كل هذه أسباب. نسأل الله العفو والعافية. بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله وفقكم، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.